بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما يزال مجلسنا هذا عامرا بفضل الله تعالى في رحاب بيته الحرام في مثل هذه الليلة المباركة من كل أسبوع، ليلة الجمعة، نتذاكر فيها مجلسا من مجالس كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتمس فيها علما، نتقرب فيها من هدي حبيب القلب عليه الصلاة والسلام، نستكثر فيها من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن نلتمس هذا الأجر الكريم والوعد العظيم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ونحن أيضا نجعل نصب أعيننا في مثل هذه الليلة المباركة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، أما إنها ليلة جعل الله فيها من الخيرات والبركات ما تنعم به أمة الإسلام فضلا من ربها جل جلاله، ألا وإن صلاتنا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خير كلها وبركة وأجر وشيء عظيم يعيشه المؤمن في حياته. وهذا المجلس أيها الكرام الذي وقف بنا الحديث فيه ليلة الجمعة الماضية في آخر فصول الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب، الذي عنون له القاضي عياض رحمه الله تعالى بقوله: فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب سوى ما قدمناه، وفضله وفضل الصلاة فيه وفي مسجد مكة، وذكر قبره ومنبره صلى الله عليه وسلم، وفضل سكن المدينة ومكة. مضى معنا في ليلة الجمعة الماضية شطر من هذا الفصل، وفيه كلام نفيس وآثار عظيمة، وقف بنا الحديث فيها عند المفاضلة بين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في تفضيل الصلاة فيهما وما وردت به النصوص، وقد تقدم ذلك كله. يبقى معنا من الفصل بقية في مجلس الليلة، وفيها مسائل مهمة نحتاجها كثيرا في ذكر معنى التفضيل بين الصلاة الفرض والنافلة في مكة والمدينة، وهل تحصل المضاعفة لكليهما أم للفريضة فقط. ويأتي أيضا معنا ذكر منبره وقبره عليه الصلاة والسلام، والروضة التي جعل الله تعالى فيها من الخصوصية ما ليس لغيرها، وشيء من مناقب المدينة. ثم يختم المصنف رحمه الله بالمفاضلة أيضا بين هذه المواضع العظام، فيها كلام علمي وتحرير نفيس نأتي عليه في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب سوى ما قدمناه، وفضله وفضل الصلاة فيه وفي مسجد مكة، وذكر قبره ومنبره، وفضل سكن المدينة ومكة، إلى أن قال: ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض.
طيب، لعلك تعود إلى قبلها في قوله: وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمناه.
وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمناه، وهو قول عمر بن الخطاب ومالك وأكثر أهل المدينة. وذهب أهل الكوفة ومكة إلى تفضيل مكة، وهو قول عطاء وابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك رحمه الله، وحكاه الساجي عن الشافعي، وحملوا الاستثناء في الحديث المتقدم على ظاهره، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وفيه: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة، وروى قتادة مثله، فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا على الصلاة في سائر المساجد بمئة ألف.
نعم، هذا القدر هو الذي تقدم معنا ليلة الجمعة الماضية، ومضى فيه ذكر المفاضلة بين مكة والمدينة من حيث هما مدينتان فاضلتان. وتعلمون رعاكم الله أنه وقع إجماع الفقهاء رحمة الله عليهم على أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولا يساويهما أو يوازيهما، بل ولا يقرب منهما في الفضل شيء من بلاد الدنيا على الإطلاق، فإن لمكة والمدينة من الفضل ما لا يوازيها في الشرف شيء من بلاد الدنيا. ثم اختلف أهل الإسلام وعلماء الأمة في التفضيل بين هاتين المدينتين العظيمتين، فذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية، ذهبوا إلى تفضيل مكة لعموم ما ورد فيها من النصوص، وأصرح ذلك وأوضحه الأحاديث التي أخرج الترمذي والحاكم وابن حبان والطبراني وغيرهم، وهي ألفاظ متقاربة، منها ما أخرج الترمذي وهو حديث صحيح، قوله عليه الصلاة والسلام: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، يخاطب مكة عليه الصلاة والسلام، يقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وأيضا ثمة حديث أخرجه الطبري في تفسيره، وإن كان على ضعفه يرتقي بشواهده، يقول صلى الله عليه وسلم: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن المشركين، فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك. وكذا حديث ابن ماجه والترمذي وحسنه، قوله عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله إلى الله تعالى، والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، صلوات ربي وسلامه عليه. فضلا عما ورد في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وإيجاب الحج والعمرة التي يقصد فيها البلد الحرام على عامة أهل الإسلام، فهذا وغيره دل على ما لهذا البلد من الفضيلة والمكانة التي يفضل بها على المدينة. وذهب المالكية في المشهور إلى تفضيل المدينة، واحتجوا لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام ارتضاها موطنا له وسكنا له حتى قضى نحبه ولحق بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه لما فتحت مكة وتهيأ له البقاء بها والرجوع إلى دياره آثر المدينة، وأنه عليه الصلاة والسلام كما صح عنه في الصحيحين دعا فقال: اللهم حبب المدينة إلينا كحبنا مكة أو أشد. وهذا وغيره يدل على هذه المفاضلة التي مضى ذكر طرف منها ليلة الجمعة الماضية. قال المصنف رحمه الله بعد أن حكى هذا الخلاف بين العلماء، وما للفضل في الصلاة في المسجد النبوي، وما للفضل أيضا في الصلاة في المسجد الحرام، وهذا التفضيل الذي يأتي فرعا عن التفضيل بين هاتين المدينتين، قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض. يقصد المصنف رحمه الله أن جسده الشريف صلى الله عليه وسلم أعظم ما خلق الله من الخليقة وأرفعه قدرا، فإذا جئنا إلى المفاضلة بين المخلوقات فيبقى ذات النبي عليه الصلاة والسلام أعلى قدرا. وها هنا يثير بعض أهل العلم مسألة: هل الكعبة البيت الحرام أعظم، أم القبر الشريف الذي يحوي بدن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن يتقرر عند أهل العلم أن الإجماع منعقد على أن الكعبة أفضل من المدينة من غير الضريح الشريف الذي فيه قبره عليه الصلاة والسلام، ويبقى الكلام عن الكعبة والمفاضلة بينها وبين غيرها من البقاع. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجلين تجادلا، فقال أحدهما: إن تربة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض. وقال الآخر بل الكعبة أفضل، فمع من الصواب؟ والمسؤول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأجاب: أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم نبينا فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب فليس أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل. قال رحمه الله: ولا يعرف عن أحد من العلماء فضل التربة يعني تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، فلم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه. والمقصود يا كرام أن الدخول في منازعة المفاضلة ليس يترتب عليه عمل لدينا أهل الإسلام، وهذه البقاع المعظمة إنما نحمل تعظيمها، عظم الله الكعبة وعظم نبيه صلى الله عليه وسلم، والله يقول ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولا يترتب على هذا التعظيم عمل، فلسنا نعظم القبر لنلتمس البركة من تربته، لكننا نعظم الساكن فيه صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا نسلم عليه بأدب كما تقدم مرارا، نعظمه عليه الصلاة والسلام بملء القلوب محبة له وإجلالا وتوقيرا كما أمرنا الله عز وجل. نعظمه صلى الله عليه وسلم بالاستنان بسنته والتمسك بهديه، وأن نكون أكثر الأمة حرصا على اقتفاء أثره واتباع هديه الأكمل عليه الصلاة والسلام.
قال القاضي أبو الوليد الباجي: الذي يقتضيه الحديث مخالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد ولا يعلم منه حكمها مع المدينة.
نعم، مضت الإشارة أيضا إلى أن الجمع بين النصوص الواردة في تفضيل الصلاة في المسجد الحرام والفاردة في تفضيل الصلاة في المسجد النبوي تقتضي أن فضل الصلاة في المسجد الحرام يعم بقوله: صلاة في المسجد الحرام أفضل أو تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، فدل هذا على دخول المسجد النبوي كذلك، ثم يخرج المسجد النبوي بفضول الصلاة فيه 1,000 صلاة، صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فتبقى المفاضلة حاصلة ويبقى للمسجد الحرام مزيد مزية من الأجر والثواب على ما سواه.
وذهب الطحاوي إلى أن هذا التفضيل إنما هو في صلاة الفرض، وذهب مطرف من أصحابنا إلى أن ذلك في النافلة أيضا، قال: وجمعة خير من جمعة ورمضان خير من رمضان.
هذه مسألة يكثر السؤال عنها لمن قدم مكة والمدينة حجا أو عمرة أو جاءهما زيارة، أو حتى لأهل مكة والمدينة: من صلى في المسجد الحرام كمثلكم الآن صلى المغرب وينتظر العشاء، فإذا صلى العشاء نال الأجر إن شاء الله أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، وإن كان في المسجد النبوي فضل عن 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكنك بعدما تصلي العشاء هل تصلي السنة الراتبة هنا لتنال الأجر والمضاعفة 100,000، أو تتركها إذا عدت إلى المنزل وتلتمس فضيلة الصلاة للنافلة في البيت لقوله عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما هو ثابت في الصحيحين، وفي لفظ: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فها هنا مفاضلة، الكلام على النافلة، أما الفرض فلا خلاف أن أداء الفريضة في المسجد الحرام هو المطلوب لتحصل المضاعفة، الكلام على النافلة. هل تصلي النافلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فتلتمس هنا 100,000 وهناك 1,000، أو تدعهما في المنزل الذي تسكنه هنا أو هناك لتطبق سنته عليه الصلاة والسلام بأن أفضل صلاة المرء وخير صلاته في بيته؟ ها هنا طريقتان لأهل العلم. الطريقة الأولى التفضيل، فمنهم من فضل صلاة النافلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويقولون إن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة أتت مطلقة، وهي تصدق على جنس الفرض والنافلة على حد سواء. فأنت إذا أديت فريضة صدق أنها صلاة أديتها، وإن صليت نافلة فهي أيضا يصدق عليها أنها صلاة أديت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وعندئذ تدخل الفرائض والنوافل كلها. ومن العلماء من قال بل مع ذلك تبقى صلاة النافلة في البيت أفضل، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما حث على الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي دلنا على تفضيل النوافل في البيت، ومضت سنته هو عليه الصلاة والسلام على عدم أداء النوافل إلا في البيت، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة في بيته، وكان عامة هديه أداء السنن الرواتب في داره عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي في المسجد إلا النوافل المتعلقة بالمسجد كصلاته حين يقدم من سفر صلى الله عليه وسلم فيقصد المسجد ويصلي فيه، أو تحية المسجد، أو قيام الليل إذا كان معتكفا ونحو هذا. فمن العلماء من رأى أن النافلة تدخل في تلك المضاعفة، ومنهم من رأى أنها مستثنات وأنها تؤدى في البيوت أفضل من أدائها في المسجد الحرام والمسجد النبوي. تلك طريقة أولى لأهل العلم، إجراء المفاضلة بين النوافل في المسجد الحرام والمسجد النبوي أو أدائها في المنازل والبيوت. الطريقة الأخرى للعلماء عدم المفاضلة بل الجمع بينهما، وهؤلاء يقولون إنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ذكر أجرا، ذكر ثوابا، أن لك بكل صلاة 100,000 هنا أو 1,000 هناك في المسجد النبوي، لكنه لما تكلم على النوافل ما تكلم عن المضاعفة ولا العدد ولا الثواب، تكلم عن ماذا؟ تكلم عن أفضلية وخيرية، أفضل صلاة المرء، خير صلاة المرء في بيته. ووجه التفضيل هناك والخيرية ليس هو العدد وليس الثواب، بل معنى آخر نص عليه العلماء بقولهم إن فضيلة الصلاة في البيت لكونها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن المراءة وأشد إثباتا لحرص العبد على طاعة ربه وأدائها في داره. ومنها أيضا إحياء البيوت بالعبادة والطاعة، قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ومنها أيضا حث أهل البيت على أداء الصلاة، فإن الرجل إذا صلى الفريضة في المسجد ثم عاد إلى بيته فصلى النافلة فأبصرته زوجته وأولاده وأهل بيته كان هذا مدعاة على مر الأيام والأسابيع والشهور والسنين على أن راعي البيت ورب البيت حريص على إقامة الصلاة، فإذا دعاهم إلى الحفاظ على الصلاة والقيام إليها وأدائها كان هذا ارتباطا بين ما يقول وما يفعل وهم يرونه. تلك معاني لا تتحقق إلا بأدائها في المنازل، وبالتالي فتبقى المضاعفة في الصلاة النافلة لأدائها في المسجد، المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لها فضيلة من وجه، وأداؤها في المنازل لها فضيلة من وجه آخر، فيجمع بين الأمرين ويبقى المرء في كلا البابين يلتمس فضل الله عز وجل. ولن يحرم عبد طرق باب مولاه وتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض وهو يعلم أن ربه عز وجل يحب هذا منه، ليس محروما. فلا تثرب على نفسك ولا على غيرك إذا قدمت المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأديت الفرائض، فإن أحببت أن تزداد النوافل معها فأدها، وإن ادخرتها لك في المنزل فعدت فأديتها، فأنت على خير في كلا الحالين والحمد لله. نعم. وذهب الطحاوي
إلى أن هذا التفضيل إنما هو في صلاة الفرض.
نعم. وجعل النافلة خارجة عنها، وهذه طريقة لبعض الفقهاء كما هو في مذهب الحنفية وأيضا مذهب بعض الفقهاء أن أداء النوافل في البيت أفضل، وعملوا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم.
وذهب مطرف من أصحابنا إلى أن ذلك في النافلة أيضا.
نعم، هذا طريقة أيضا لفقهاء آخرين يرون أن تفضيل النوافل والمضاعفة تشملها كما تشمل الفرائض، في مثل قوله صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه.
قال: وجمعة خير من جمعة، ورمضان خير من رمضان.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: اعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعا. ثم نقل قول الطحاوي المذكور هنا وقول مطرف من المالكية أيضا، فهي مسألة محل قولين بين الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا. نقل القاضي عياض هنا عن مطرف الفقيه المالكي رحمه الله قال: وجمعة خير من جمعة، يعني جمعة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي خير من غيرها من الجمع، وهذا صحيح. قال: ورمضان خير من رمضان، يعني رمضان تؤديه في المسجد الحرام مضاعف، ورمضان تؤديه في المسجد النبوي أيضا مضاعف. هذا يحتاج إلى دليل لإثبات الفضيلة لرمضان، وهذا الذي أشار إليه المصنف فيما يلي.
قال: وجمعة خير من جمعة، ورمضان خير من رمضان. وقد ذكر عبد الرزاق في تفضيل رمضان بالمدينة وغيرها حديثا نحوه.
يشير المصنف رحمه الله إلى ما أخرج عبد الرزاق في المصنف والطبراني في المعجم الكبير من حديث بلال بن الحارث مرفوعا: رمضان بالمدينة أفضل من ألف رمضان فيما سواها، وجمعة في المدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان. إلا أن الحديث في رواته كثير بن عبد الله راو ضعيف، بل أشار الإمام الذهبي أيضا إلى بطلان هذا السند وقال: الإسناد مظلم، ولم يحكم بصحته، ويكتفى بما صح وثبت في فضائل الأعمال عنه عليه الصلاة والسلام.
وقال عليه السلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد، وزاد: ومنبري على حوضي. وفي حديث آخر: منبري على ترعة من ترع الجنة.
هذه الروضة يا كرام التي لا يكاد الزائر للمدينة إذا وصل المسجد النبوي إلا وجد حرصا على دخول الروضة وأداء ركعتين فيها، أو التماس الدعاء بها، أو دخولها وإدراك فرض داخلها. هذا الحرص الذي يتزاحم عليه المسلمون يلتمسون فيه هذا الفضل. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الحديث في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين الإسلام. بيته عليه الصلاة والسلام الذي دفن فيه في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث ورواياته: ما بين قبري ومنبري، والمعنيان واحد. وأما منبره فالذي كان يصعد عليه صلى الله عليه وسلم لأداء الخطبة يوم الجمعة، وهو تماما موضع المنبر الذي يخطب عليه خطيب المسجد النبوي إلى يوم الناس هذا، في الموضع ذاته واقع قرب المحراب الذي يقع وسط الروضة. فتقع الروضة بين هذا المنبر المجاور للمحراب النبوي إلى حدود حجرته عليه الصلاة والسلام. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. سيذكر المصنف الآن مسائل مهمة. قوله بيتي عليه الصلاة والسلام، أي بيت يقصد؟ قوله منبري، هل المنبر الذي كان يخطب عليه أو منبر يكون له في الجنة مثله عليه الصلاة والسلام؟ قوله على روضة من رياض الجنة، هل هي روضة حقيقية أو مجازية؟ وما المقصود بها في هذا السياق؟ هذا الذي يأتي المصنف إلى بيانه فيما يلي.
قال الطبري: فيه معنيان، أحدهما أن المراد بالبيت بيت سكناه على الظاهر،
يعني البيت الذي كان يسكنه في حياته عليه الصلاة والسلام. لأن من أهل العلم من قال: أليس يقول روضة من رياض الجنة؟ إذن هو يتكلم على الآخرة، وله بيت هناك في الجنة عليه الصلاة والسلام، وله منبر في الجنة هناك. فقال لنا إن بين بيته في الجنة ومنبره في الجنة روضة. فلذلك قال القاضي عياض: قال الطبري فيه معنيان، أحدهما أن المراد بالبيت بيت سكناه، يعني البيت الذي كان يسكنه هنا في الدنيا، على ما هو ظاهر الحديث فيما يقوله عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحدهما أن المراد بالبيت بيت سكناه على الظاهر، مع أنه روي ما يبينه بين حجرتي ومنبري. والثاني أن البيت هذا القبر، وهو قول زيد بن أسلم في هذا الحديث كما روي بين قبري ومنبري. قال الطبري: وإذا كان قبره في بيته اتفقت معاني الروايات، ولم يكن بينها خلاف، لأن قبره في حجرته وهو بيته
عليه الصلاة والسلام. نعم، وهكذا تلتئم الروايات بألفاظها. قال: بين بيتي ومنبري، هذا لفظ الصحيحين. وأما لفظ رواية أحمد وأبي يعلى والبزار وغيرهم: بين قبري ومنبري. فإذا كان القبر في بيته وحجرته صلى الله عليه وسلم، فالمعنى إذن واحد ولا اختلاف. وإشارته بهذا الحديث حال حياته عليه الصلاة والسلام فيها إشارة إلى أن قبره يكون في بيته، وهو الذي فقهه الصحابة لما تشاوروا في أمر دفنه، ثم تذكروا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء يدفنون حيث يقبض أحدهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
وقوله: ومنبري على حوضي، قيل يحتمل أنه منبره بعينه الذي كان في الدنيا وهو أظهر، والثاني أن يكون له هناك منبر، والثالث أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يورد الحوض ويوجب الشرب منه. قاله الباجي:
يقول منبري على حوضي، أما رأيت منبره عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي؟ لم يبقى اليوم منه بقية، ذات المنبر الذي كان على درجات من خشب، الذي صنعه له بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكان يرقاه للخطبة بعدما اتسع المسجد وكثر الناس. هل ترى أن منبره عليه الصلاة والسلام واقع على حوضه؟ ليس هذا الذي تراه بالعين. ولذلك قال العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، معناه أن من قصد المنبر وأتى إليه، والمنبر ليس إلا في مسجده، فهي دعوة إلى إتيان مسجده عليه الصلاة والسلام، إلى البحث عن الأجر والثواب في قصده بالصلاة فيه. فمن أتاه لن يأتي المسجد إلا ذاكرا، إلا مصليا، إلا مطيعا، داعيا، قارئا للقرآن. فمن كان كذلك وأتى المسجد النبوي يلتمس ثواب هذه الأعمال، كان هذا طريقا يقوده إلى الحلول غدا في الجنان في تلك الروضات كرما من الله. هذا معناه أن من حضر ولزم ذلك المكان ملازما للعمل الصالح ورد الحوض وأوجب وروده الشرب منه، كما قاله الباجي وغيره رحم الله الجميع.
وقوله روضة من رياض الجنة يحتمل معنيين: أحدهما أنه موجب لذلك، وأن الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب، كما قيل: الجنة تحت ظلال السيوف.
يسأل بعض الناس: إذا أتيت المسجد النبوي فلماذا يتزاحم الناس على دخول الروضة، ولماذا يتنافسون على إدراك ولو ركعتين داخلها، ماذا لي من الأجر والثواب؟ ستقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول لك: طيب، هي روضة، هل هناك فضيلة إذا دخلت وصليت فيها؟ هل صلاة الركعتين أو قراءة آيتين أو الدعاء هناك له مزية على سائر المسجد النبوي؟ فلماذا التنافس، ولماذا الحرص، ولماذا الإقبال الشديد من أهل الإسلام على قصد الروضة؟ قال العلماء: معنى قوله عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة يعني أن هذا المكان يقود إلى الروضة في الجنة يوم القيامة لمن قصده وأتاه وصلى فيه أو دعا أو قرأ القرآن. فالدعاء والصلاة والذكر والقرآن في هذا المكان يستحق الثواب الذي يوصل إلى الجنة. ومن هنا كانت تلك البقعة في المسجد النبوي على وجه الخصوص لها مزية على سائر المسجد النبوي. وإن كان المسجد النبوي كله مباركا والصلاة فيه بألف صلاة، لكن البقعة تلك لها خصوصية، وهي كونها روضة من رياض الجنة. ما معنى كونها روضة؟ معناها أن الصلاة فيها والقرآن فيها والدعاء فيها والذكر لله فيها يقود إلى الرياض في الجنان، ويجعل صاحبها مستحقا لدخولها كرما من الله ورضوانا سبحانه وتعالى. وهذا كما قيل في الحديث وقد أشار إليه المصنف فيما أخرج الشيخان البخاري ومسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. هل معناه أنك إذا رفعت السيف وجدت ظله فإذا الجنة تحته؟ لا، إنما المقصود أن الجهاد الذي تنصر فيه الشريعة ويذب فيه عن الدين ويجد صاحبه الشهادة في سبيل الله أو الظفر بالنصر من الله طريق يقود إلى الجنان. هذا معنى قوله الجنة تحت ظلال السيوف. فكذلك قوله بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني سلوك هذا الطريق والثبات على العمل الصالح فيه يقود إلى الجنة بكرم الله عز وجل.
والثاني أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها، قاله الداودي.
هذا معنى آخر، أن قوله عليه الصلاة والسلام بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أن هذه البقعة بعينها ينقلها الله يوم القيامة فتكون في الجنة، وأن اللفظ على حقيقته، وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه البقعة إلى الجنة مآلها، كما ثبت مثلا أن الحجر الأسود نزل من الجنة، وأن المقام والركن ياقوتتان من يواقيت الجنة. كل ذلك قاله على حقيقته وظاهره. فإذا كان يوم القيامة عادت هذه الأمور إلى مواضعها في الجنة، فترجع تلك الروضة الشريفة في المسجد النبوي إلى الجنة كما هي، وليس هذا مستبعدا ولا محالا، والأمر عائد إلى قدرة الله، والله عز وجل لا يعجزه شيء. وعلى هذا المعنى فالداخل إلى الروضة يستشعر أنه يأتي مكانا هو قطعة من الجنة غدا إذا قامت القيامة. ومن اللطائف أن بعض أهل العلم التمس هذا المعنى فجعل ينظر في معنى دخوله للروضة وأداء الصلاة فيها مثلا أو قراءة القرآن، فكانوا يستحبون أن يدعو أحدهم بدعاء يلتمس فيه هذا الكرم الإلهي، ويقول: يا رب إنك وعدت أن من تدخله الجنة يكون خالدا فيها، وقد أكرمتني فأدخلتني قطعة من الجنة، فاجعله يا رب وعدا لي وكرامة أن تدخلني جنة الآخرة. إذا كانت هذه قطعة من الجنة على الحقيقة كما هو على هذا التأويل الذي أشار إليه المصنف، أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها، نسأل الله تعالى من فضله. الله.
وروى ابن عمر وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة.
مضى المصنف رحمه الله في ذكر فضائل المدينة المنورة ومناقبها وما جاء فيها من الأحاديث الصحاح في بيان فضل من يسكنها أو يأتيها أو يقصدها، وهذا منها حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، يقول صلوات ربي وسلامه عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد، يعني المدينة، لا يصبر على لأوائها يعني متاعب السكن فيها ومصاعب العيش بها، سواء كانت هذه المتاعب والمصاعب أمورا عامة أو خاصة. كيف يعني؟ يعني ماذا لو كان بعض الناس لا يحتمل الحر قادم من بلاد باردة، واعتاد الأجواء التي لا تصل فيها درجات الحرارة ما تصل فيها مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيجد ولا شك حرجا ومشقة وتعبا شديدا في الاصطبار على سكن المدينة، أو البقاء بها مجاورة أياما أو أسابيع، أو حتى لو جاءها عمرة وحجا ووافق وقت صيف وقيض شديد وحر بالغ كما في هذه الأيام والأيام القابلة. يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد، أو ربما كانت هذه المصاعب والمتاعب والشدة خاصة شخص له ظروف، ظروف أسرية أو اجتماعية أو ظروف عمل وإقامة ونحوها، يجد مشقة وتعبا. يقول عليه الصلاة والسلام مرغبا في من يأتي المدينة مصطبرا وصابرا على شدة يجدها أو مصاعب يحصلها أو لأواء، يعني شدة وتعب يجدها في سبيل بقائه بالمدينة أياما أو أسابيع أو شهورا أو سنين. يقول عليه الصلاة والسلام لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. تلك تستحق والله أن يضحي المرء في دنياه بالاصطبار على المصاعب والمتاعب، إذا كانت الجائزة والوعد والثواب في الآخرة شهادة تنالها أو شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدري لما؟ لأنه لا أحد يصطبر على الشدة واللأواء والتعب والمصاعب والمتاعب إلا من أجل شيء عظيم كان عنده أعظم من تلك المصاعب والمتاعب. ما الذي صبره؟ ليس إلا حبه للمدينة، وحبه للمدينة ليس إلا حبا في ساكنها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان حبه حقيقة قد قام بقلبه حتى بلغ هذه الدرجة فاحتمل المتاعب والمصاعب والشداد، بشره عليه الصلاة والسلام بأنه ينال شهادة أو شفاعة يوم القيامة منه عليه الصلاة والسلام.
وقال في من تحمل عن المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
من تحمل عن المدينة، يشير إلى حديث الصحيحين الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، قال تفتح اليمن لما كان الإسلام بين مكة والمدينة لا يتجاوز إلا رقعة محدودة من جزيرة العرب، ولم يكن الإسلام بلغ اليمن بعد. قال تفتح اليمن، بشارة منه عليه الصلاة والسلام على مستقبل الإسلام وامتداده وانتشار نوره. قال تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم. يبسون يعني يسوقون دوابهم إلى المدينة أو يزينون لأهلهم الخروج من المدينة. تفتح اليمن فيجدون في اليمن وتلك البلاد التي تفتح ما يدعو إلى سكناها، خضرة ونضرة وجواء وهواء عليل وجو مستطاب ورغبة في الانتقال إلى تلك البلاد، ولا يوجد في المدينة من تلك المغريات التي توجد في بلاد الدنيا. قال يأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يعني يطلبون من أهاليهم وقراباتهم الانتقال من المدينة إلى اليمن. يقول عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. خير لهم من ماذا؟ مما أرادوا لأجله الانتقال من المدينة إلى تلك البلاد التي افتتحت. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وتفتح الشام، أيضا قبل أن يدخل الإسلام أرض الشام آنذاك، قال وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يريد عليه الصلاة والسلام مخاطبا أهل الإسلام أنه مهما فتحت البلاد شمال الجزيرة أو جنوبها في اليمن أو في الشام أو في العراق، وفي كل من اليمن والشام والعراق من خصوبة الأرض وغزارة السماء وطيب العيش والمقام واستطابة الهواء ما ليس مثله في المدينة، لكنها مقاصد دنيوية عاجلة. فأما من أراد الخروج من المدينة وقد أكرمه الله بسكناها لا يلتمس إلا سعة في أمور الدنيا المباحة، ويتنازل عن حظه من المقام بالمدينة وسكناها وما يكتنف ذلك من الإيمان والأجر والثواب، فيقول له عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لاحظ معي، لم يمنع عليه الصلاة والسلام ولم يحرم ولم يجعل هذا أمرا مرفوضا شرعا، فإن المرأة يبحث عن مصالحه، وربما وجد فرصة عمل أو زواج أو سعة في دنياه هنا أو هناك، من حقه أن يبحث عما يجد فيه حظه في الدنيا، لكنها الإشارة إلى المفاضلة، وعندها لن تكون المدينة إلا خيرا كما قال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها.
حديث جابر رضي الله عنه، وهو مخرج أيضا عند الإمامين البخاري ومسلم في الصحيحين: إنما المدينة كالكير، والكير هو تلك الأداة التي يستخدمها الحداد ونحوها من الجلد منفاخ للهواء يستعمله ليوقد النار، الحداد يوقد به النار فينفخ في 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 مشعل النار وموقده بالهواء حتى تشتعل النار. قال: إنما المدينة كالكير، هي أشبه بأداة تنفخ هواء لكنها تطرد خبثها وتنصع طيبها، كالكير تنفي خبثها. يشير عليه الصلاة والسلام إلى أمر غيبي وخصلة ومنقبة جعلها الله في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهو بقاء أهل الإيمان بها ونفي أهل الخبث والنفاق عنها، تنفي خبثها وتنصع طيبها. وإنما ذلك يكون بالابتلاءات والتمحيص والشدائد، فيجعل الله لمن لا يريد له بقاء بالمدينة ما تضيق عليه سبل العيش بها ويضطر إلى الخروج منها، ثم يخرج كارها لها راغبا عنها قد ضاقت صدره ولا يريد إلا الفرار، بخلاف مسلم أحب المدينة فسكنها، فإذا جاء اليوم الذي يغادرها وقلبه متقطع شوقا وحنينا. ليس هذا المقصود، لأنك تجد بعض السائرين ممن أقام بالمدينة مدة ثم أتاه ما يدعوه إلى الخروج منها، يأتي متحرجا أنه ربما أصابه هذا الحديث أن المدينة تنفي خبثها، ويخاف أن يكون داخلا في هذا الوصف. والجواب: كلا، إنما المقصود تلك الفئة الخبيثة من أهل النفاق أو الشر والفساد، ممن لا يبقى في المدينة إلا كرها ولا يخرج عنها إلا قد ضاقت صدره، وهو يخرج فرحا بخروجه عنها. ذاك المقصود الأبعد الذي لا ينال أهل الإسلام ومن أحب المدينة وأقام بها أو سكنها مدة قريبة أو بعيدة.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه.
نعم، والحديث عند مالك في الموطأ ومثله عند مسلم في الصحيح: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها، إشارة إلى ما تبين في الحديث السابق. الخروج رغبة عنها يعني كراهية فيها ونفرة عنها وزهدا في البقاء بها. من يخرج كذلك لا يخرج إلا خائبا محروما، ثم يبدل الله المدينة مسلما خيرا منه. قال: إلا أبدلها الله خيرا منه. ولا شك أن ذلك لا يصدق على مؤمن محب سكن المدينة وبقي فيها أو جاورها أو أتاها زيارة، فإذا انقضى أجله وأراد العودة والخروج منها يخرج وقلبه يقطر حنينا وشوقا وحبا ورغبة في العودة إليها. مثل هذا لن تقول إنه خرج من المدينة رغبة عنها، بل خرج لقضاء مصالح دنياه مثلا، أو لمعاودة عمله وطلب المعاش أو لترتيب أموره في سبل الحياة، فهو إن خرج لا يخرج إلا مشتاقا للعودة ثانية وثالثة. وهذا شأن عامة من أكرمه الله من أهل الإسلام بإتيان المدينة في رحلات حج أو عمرة أو زيارة، فقصدوا تلك البقعة المحبوبة المباركة فتعلق قلبهم بها حبا فيها وشوقا ورغبة في الجوار والتماس البركة فيما وضع الله عز وجل بها.
وروي عنه عليه السلام: من مات في أحد الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله يوم القيامة ولا حساب عليه ولا عذاب. وفي طريق آخر: بعث من الآمنين يوم القيامة.
لا يصح الحديث بهذين الطريقين أو اللفظين أو الروايتين. من مات في أحد الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله يوم القيامة ولا حساب عليه ولا عذاب، الحديث عن عائشة رضي الله عنها وسنده ضعيف. والرواية الأخرى: بعث من الآمنين يوم القيامة، من رواية سلمان رضي الله عنه، وفيه راو متروك، بل ذكر بعض أهل العلم إن الحديث إلى الموضوع أقرب. فهذه أحاديث واهية لا يصح الالتفات إليها ولا التعلق بها. والمؤسف يا كرام أن بعض عامة المسلمين من الحجاج والمعتمرين يجعل نصب عينيه مثل هذا المعنى، فيبحث عن الموت بمكة أو المدينة، وربما تعمد أن يموت والعياذ بالله، فيلقي بنفسه إلى التهلكة، وتقع بعض الحوادث التي لا يصح فعلها من مسلم، يلتمس المرض أو الموت ويفرح بأن تقبض روحه. أما إن انتهى أجله في هاتين البقعتين فهي فضل وكرامة، أما أن يبحث عن الموت ويطلبه ويلتمس مثل ذلك ويترك الدواء إن كان مريضا ويتعرض للمشقة والتعب إن كان كبيرا ومجهدا يريد بذلك الوصول إلى التهلكة لأجل الموت لا غير، فليس هذا هو المقصود. والحديث كما تبين لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها.
أخرج الحديث الترمذي في سننه وابن حبان وصححه: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها. ما هي الكرامة؟ قال: فإني أشفع لمن يموت بها. السؤال: هل تعرف أنت متى تموت؟ ما تعرف. كيف يقول من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل؟ أنت لا تعرف حتى تستطيع. الحديث يا كرام، الحديث فيه دعوة وندب إلى سكن المدينة، لأن لا أحد يدري متى يموت، فإذا كنت تنتظر الموت فعليك أن تسكنها حتى يأتيك الموت وأنت بها. ومع ذلك فربما سكن المدينة ساكن ثم خرج عنها يوما من حياته لغرض فيموت خارجها، والأمر كله بتدبير الله جل جلاله. وقد قال الله عز وجل: ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت، فالأمر في علم الله، لكنها دعوة وندب. وأحد الأدلة التي استدل بها من يفضل سكن المدينة على مكة أنه عليه الصلاة والسلام رغب بنيل الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام لمن مات بالمدينة كرامة لها.
وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر ما يتعلق بمكة وفضلها ومسجدها الحرام، لأنه عنون الفصل كما سمعت في صدر المجلس بقوله: ما يلزم من دخل المسجد النبوي من الأدب وفضله وفضل الصلاة فيه. وفي مسجد مكة وذكر قبره ومنبره صلى الله عليه وسلم وفضل سكن المدينة ومكة، أتاك بجملة من النصوص تقدمت معنا في هذا المجلس، وانتقل الآن فيما يتعلق بفضل المدينة وسكناها والصبر على العيش فيها ونيل الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام بذلك كله. انتقل الآن إلى ذكر بعض ما يتعلق بهذه البقعة الحرام بيت الله العتيق، وأتى بآية آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. اشتملت الآيات على جملة من المعالم، جملة من الأمور العظام في البيت الحرام. قال عليه، قال سبحانه وتعالى مباركا، فوصف البيت الحرام بالبركة، وهذا أعظم أوصافه، بركة الرزق، بركة الثواب، بركة الأجر والعمل المضاعف في هذا البيت الحرام. قال وهدى للعالمين، وهذه أحد مناطات الهداية التي جعلها الله لبني آدم وهم يعيشون حياتهم على وجه الأرض حتى يعودوا إلى مساكنهم الأولى في الجنة. ثم قال فيه آيات بينات، وجعل البيت الحرام بآياته البينات شاهدة، فالحجر الأسود من الآيات، والركن اليماني، ومقام إبراهيم، والصفا والمروة، وبناء الكعبة، كل ذلك من الآيات، وماء زمزم من الآيات التي ما زالت باقية على مر الزمان إلى يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، على أن مقام إبراهيم عليه السلام هو أحد تلك الآيات، يقف على حجر لبناء البيت الحرام، فتبقى آثار قدميه عليه السلام في هذا الحجر، ويبقى الحجر محفوظا بحفظ الله على تعاقب الأيام ومئات وألوف السنين، لأن الله قال فيه آيات بينات. ومن العلماء من قال إن الله وصف المقام بأنه آيات مع أنه واحد، دلالة على أنه في عظمته يقوم مقام الآيات المتعددة لما احتمله من المعاني وما اشتمل عليه من الدلائل. ثم قال سبحانه ومن دخله كان آمنا، دخل ماذا؟ البيت الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، قال الله ومن دخله كان آمنا. هذا حكم إلهي شرعي عظيم يوجب الله تعالى فيه الأمن لمن دخل البيت الحرام، ومن دخله كان آمنا. نعم.
قال بعض المفسرين آمنا من النار،
هذا أحد المعاني، أن هذا وعد من الله بأن من أتى الله به فأكرمه وأوفده وأتى إلى بيته الحرام تحقق له الأمان. إن انصرف الذهن إلى الأمان الدنيوي يأمن على نفسه وعرضه وماله، فإن المعنى الذي يشير إليه المصنف هنا نقلا عن بعض المفسرين أن الأمان أخروي، أما أتيت البيت الحرام، أما أتيت البلد الأمين، أما أكرمك الله فجئت حجا أو عمرة أو طوافا أو صلاة، طالما أتيت فبشراك، لأن الله قال ومن دخله كان آمنا. قيل أمان من النار، فإذا أمنك الله من النار ليس لك إلا الجنة، أكرمك الله والمسلمين أجمعين. قال بعض المفسرين آمنا يعني من النار.
وقيل كان يأمن من الطلب من أحدث حدثا خارجا عن الحرم ونجأ إليه في الجاهلية، وهذا مثل قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا على قول بعضهم.
نعم، هذا المعنى أيضا هو المتقرر، أن الأمن في البيت الحرام والبلد الأمين يحصل بأمان لا يوصل فيه إلى مطلوب بدم وثأر، وقد كانت قريش في الجاهلية تعمل على هذا، فربما وجد الرجل قاتل أبيه يطوف حول الكعبة مع ما جبل عليه العرب من النخوة والثأر والعصبية المقيتة، إلا أنهم تعظيما للبيت الحرام لا تمتد يد أحدهم إلى ثأر بدم فيقتل قاتلا أو يصيب مطلوبا بدم وثأر ونحوه. ومن دخله كان آمنا، وقد أوجب الله عز وجل الأمن في هذا البيت الحرام لكل من دخله، فشمل هذا الأمن الإنسان فلا يقتل أو تمتد إليه يد بسلاح، وأوجبه للحيوان فلا يصاد الصيد في الحرم، وأوجبه للنبات فلا يقطع نبات الحرم ولا يختلى خلاه، وأوجبه للساقط من اللقطة والأموال فلا تمتد إليه يد إلا للتعريف. فكان هذا من أعظم وجوه الأمن التي جعلها الله تعالى في بيته الحرام، وتلك خصيصة ومنقبة ومزية لهذا البلد ليست لغيره من سائر بلاد الدنيا قط، ومن دخله كان آمنا.
وحكي أن قوما أتوا سعدون الخولاني بالمنستير فأعلموه أن كتامة قتلوا رجلا وأضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه شيئا وبقي أبيض البدن، فقال لعله حج ثلاث حجج. قالوا نعم. قال حدثت أن من حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار.
هذه قصة يسوقها القاضي عياض رحمه الله تعالى، ليست دليلا شرعيا ولا نصا حتى تستنبط منه الأحكام وتسند إليه الفوائد، لكنها لطيفة لا غير. يقول إن قوما أتوا سعدون الخولاني، وهو تابعي مخضرم من سادات التابعين وزهادهم، أتوا إليه بالمنستير، وهي منطقة تقع شرق الجمهورية التونسية ولا تزال إلى اليوم تعرف باسمها هذا، فأعلموه أن كتامة قتلوا رجلا، وكتامة قبيلة من البربر تسكن تلك الناحية بين تونس وما جاورها من المغرب، وأنهم قتلوا رجلا فأضربوا عليه النار طوال الليل ولم تعمل النار فيه شيئا، فقال لعله حج ثلاث حجج. قالوا نعم. فقال حدثت أن من حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار. ليس هذا حديثا مرفوعا حتى يحكم بصحة أو ضعف، لكنه خبر مرسل يذكر للاستئناس لا غير.
ولما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك.
هذا أحد الأدلة التي فيها فضيلة الكعبة البيت الحرام وعظمتها، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وفي بعض رواته من ضعف، وأشار الترمذي إلى أنه موقوف على ابن عمر وليس حديثا مرفوعا. مرحبا بك من بيت، يخاطب الكعبة عليه الصلاة والسلام، ما أعظمك وأعظم حرمتك، وهي عند الترمذي موقوفا من قول ابن عمر، ولا شك أن المعنى صحيح، فعظمة الكعبة وعظمة حرمتها عند الله أمر ثابت في الشريعة، كيف وهي بيت الله الذي أقسم به، قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فتبقى الكعبة قائمة ويبقى قيامها قياما للدنيا، فإذا أراد الله لدنيانا الفناء والزوال رفع الكعبة سبحانه وتعالى فلا بقاء للدنيا، فتبقى الحياة ما بقيت الكعبة، وتبقى دنيا الناس وعيشهم وطعامهم وشرابهم طالما بقيت الكعبة، فإذا زالت وفني البيت الحرام فعل الدنيا السلام، فإنها الزوال والفناء وانتهاء الدنيا والانتقال إلى الآخرة.
وفي الحديث عنه عليه السلام ما من أحد يدعو الله تعالى عند الركن الأسود إلا استجاب الله له، وكذلك عند الميزاب.
لا يثبت الحديث أيضا مرفوعا، لكنه جاء ثابتا عن عطاء، وهو عطاء فقيه مكة، جاء موقوفا من قوله من قام تحت ميزاب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومثل هذا كما تقدم مرارا في ذكر الفضائل والأجور وترتيب الأعمال الصالحة على وعد أخروي، لا يؤتى بغيب إلا بوحي، لأنها أجر من الله، ولا يخبر عما عند الله من الأجر والكرامة إلا ربنا جل جلاله أو نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يصح لنا من أحد هذين الطريقين فلا يثبت فضل ولا فضيلة عمل صالح حتى يثبت بها الدليل والعلم عند الله.
وعنه عليه السلام من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحشر يوم القيامة من الآمنين.
والحديث هذا أيضا كذلك لا يثبت مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم، لكنه ذكره بعض أهل العلم في رسالة الإمام الحسن البصري، ولا يثبت ذلك أيضا من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن الثابت في الصلاة خلف المقام قوله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وما صنعه عمر رضي الله عنه حتى كانت الآية موافقة له، فتثبت صلاة ركعتي الطواف.
قال القاضي عياض قال الفقيه القاضي أبو الفضل رحمه الله قرأت على القاضي الحافظ أبي علي رحمه الله، قلت له حدثك أبو العباس العذري؟ قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أحمد بن محمد الهروي قال حدثنا الحسن بن رشيق قال سمعت أبا الحسن محمد بن الحسن بن راشد قال سمعت أبا بكر محمد بن إدريس قال سمعت الحميدية قال سمعت سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دعا أحد بشيء في ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له.
الملتزم هو القطعة من الكعبة الواقعة بين بابها وبين الحجر الأسود، فهذا الجزء من الجدار من الكعبة يدعى الملتزم لأن الناس تلتزمه فيأتون إليه، ومعنى الالتزام الالتصاق به ووضع البطن والصدر عليه رجاء الدعاء والتماس ما عند الله من الثواب. ولا يصح حديث مرفوع في فضيلة الملتزم أو الدعاء عنده، لكنه ثبت من فعل بعض الصحابة وفعلهم دليل على المشروعية في الجملة رضي الله عنهم. أما هذا الحديث فليس صحيحا أبدا، بل حكم بعض أهل العلم بأنه موضوع، يعني مفترا في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما حكم الذهبي ووافقه الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى. ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له. يسوق المصنف الآن تسلسلا في سند هذا الحديث، ولهذا يعد من الأحاديث المسلسلة بما يروي الآن بأنه على ذكر الرواة في سند الحديث كل يحكي أنه أتى الملتزم فدعا الله واستجاب الله له.
قال ابن عباس وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استجيب لي. وقال عمرو بن دينار وأنا فما دعوت الله تعالى بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من ابن عباس رضي الله عنه إلا استجيب لي. وقال سفيان وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من عمرو بن دينار إلا استجيب لي. قال الحميدي وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من سفيان إلا استجيب لي. وقال محمد بن إدريس وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من الحميدي إلا استجيب لي. وقال أبو الحسن محمد بن الحسن وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من محمد بن إدريس إلا استجيب لي. قال أبو أسامة وما أذكر الحسن بن رشيق قال فيه شيئا. وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من الحسن بن رشيق إلا استجيب لي من أمر الدنيا، وأنا أرجو أن يستجاب لي من أمر الآخرة. قال العذري وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من أبي أسامة إلا استجيب لي. قال أبو علي وأنا فقد دعوت الله فيه بشيء كثير
بأشياء كثيرة.
قال أبو علي وأنا فقد دعوت الله فيه بأشياء كثيرة واستجيب لي بعضها وأرجو من سعة فضله أن يستجيب لي بقيتها. قال القاضي أبو الفضل قد ذكرنا نبذا من هذه النكت في هذا الفصل وإن لم تكن من الباب لتعلقها بالفصل الذي قبله حرصا على تمام الفائدة، والله الموفق للصواب برحمته.
بهذا تم كلام المصنف رحمه الله، فتم له الباب الرابع وبه اختتم القسم الثاني من الكتاب بحمد الله تعالى. وهكذا نكون قد امضينا شطر الكتاب بقسميه الأول والثاني، ويبقى من الكتاب القسم الثالث فالرابع إن شاء الله تباعا. صلى الإله على الحبيب بفضله وحباه قدرا في الأنام جسيما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وما زالت جمعتكم في ليلتها في بداياتها، فاملؤوها صلاة وسلاما على نور الهدى وسيد الورى وعلى حبيب القلوب وسعدها وأنس الأرواح وبهجها صلى الله عليه وآله وسلم. تستكثرون من صلاة ربكم عليكم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتولنا بولايتك وأكرمنا بكرامتك يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا اللهم بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.